له وتعلقا به. وكلما أكثر الإنسان الدعاء كان ذلك أدل على أنه قد نزل منزلته نفسه منزلتها، منزلة إيش؟ الفقر والضرورة إلى ربه عز وجل والاحتياج إليه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء يطيل ويكرر وينوع، مع أنه قد أعطي جوامع الكلم، لكن كل هذا لأن المقام يقتضي البسط. يقول: قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. تحولوا معه مو معناه إلى القبلة، لأن الناس متجهون إلى القبلة، لكن مراده تحولوا بالنسبة لأرديتهم. ولهذا في بعض الألفاظ وحول الناس معه، حولوا إيش؟ أرديتهم. فهذا دليل على أن التحويل يكون للإمام ويكون للناس معه. وقول حول الناس يشمل كما قلت قبل قليل يشمل الرجال والنساء، وقوله أرديتهم يدل على أن الذي يحول الرداء، أما الإزار فلا يمكن تحويله. لماذا؟ تنكشف العورة. طيب، وأيضا يدل على أن العمائم لا تحول. أولى لأنه قال أرضيتهم، وعلى هذا فمن لم يكن عليه رداء لا نقول له حول غترتك، لأن ذلك لم يرد. نعم. طيب، وإذا لم يكن عليه رداء، الرداء أشبه ما يكون له البشت، هي البشت ولا العباءة؟ ولهذا نطلب من عبد العزيز أن يثبت لنا أن البشت لغة عربية. مهب عربية متأكد؟ طيب، لو لم يكن على الإنسان عباءة وكان عليه كوت، نعم، كيف؟ لا، ما هو صعب، الصعوبة ما هو صعب، لكن هل يشرع أو لا يشرع؟ هل نقول إنه يخالف الرداء لأن له أكماما، أو نقول إنه بمعنى الرداء لأنه ملبوس على البدن، كما أن الرداء ملبوس على البدن؟ وأما الصعوبة فليس فيه صعوبة، غاية ما هنالك أنه سينقلب، ولا يلزم أن يدخل الإنسان أكمامه، فإذا قلبه على كتفيه ولم يدخل أكمامه ما صار فيه صعوبة أبدا. يمكن يكون في المخاب شيء يخاف عليه، لكن يضبط نفسه. نعم، هذا أيضا هذا عليك أنت يا غانم، شوف هالكورة عربية ولا ها؟ إيه؟ طيب، وعليك أنت عليك الغترة، فالبشت على عبد العزيز وعلى غانم الكورة، وعليك الغترة.
كوت
لم يشوفه.
كوت إنجليزي.
وش معناه؟
كوت معطف بالإنجليزي.
معطف؟
نعم.
إيه. يمكن مأخوذ أجل معربة، ونحن نجيز التعريب. في القرآن ألفاظ معربة. العرب عربوها، فإذا جاز للعرب الأولين أن يعربوا إلى لغتهم، فليكن أيضا في العرب المتأخرين. هنا. طيب. ها؟
نقص على القمص ثياب.
لا. اي بس القميص الظاهر ما يقاس عليه، لان القميص اذا لم يكن عليه سوال صار ازارا ورداء. نعم، ولا سمعت احدا يقول بهذا، الناس تفسخون بعد مشكله، صار في ايام الشتاء عليهم ثياب متعدده. وفي روايه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. لاحظ الآن التحويل موافق للحديث الأول ولا لا؟ التحويل واحد، لكن فيه أن التحويل قبل الدعاء، لأنه قال ثم دعا الله، وفي الحديث الأول الدعاء قبل التحويل. فهل نقول إن هذا من باب تغير العمل وتنوع الصفة، وأنه يجوز أن يحول قبل الدعاء أو بعده؟ والذي في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ثم حول، دعا ثم حول، فبدأ بالدعاء أولا، ولعله أنسب من حيث المعنى أن يكون التحويل بعد الدعاء، لأنك بعدما تدعو كأنك تتفاعل على الله تعالى بإجابة الدعاء، ثم تحول الحال من جدب إلى خصب. واضح؟ فالأحاديث كما ترون فيها خلاف، فإما أن يحمل المرجوح على الراجح، ولا شك أن رواية الصحيحين أو رواية البخاري أولى بالترجيح، وإما أن يجعل ذلك من باب تنوع العبادات. لكن تنوع العبادات في الحديث الذي معنا، حديث عبد الله بن زيد، فيه إشكال، لأن المخرج واحد، وظاهره أن العمل أو أن الواقعة واحدة، ويبعد جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يغير قبل الدعاء ويغير بعد الدعاء، وحينئذ لا بد لنا من الترجيح. وأما كلام الفقهاء رحمهم الله، فإن الفقهاء أيضا اختلفوا، فقهاؤنا، فمنهم من قال يحول ثم يدعو، ومنهم من قال يدعو ثم يحول. ولو قال قائل بأن الأمر في هذا واسع، إن حول قبل الدعاء فلا بأس، وإن حول بعده فلا بأس، والمسألة كلها من باب السنة وليس من باب الواجب، لو قال قائل بذلك لم يكن بعيدا. ولكن الأرجح، حتى لو قلنا بأن الأمر فيه سعة، الأرجح أن التحويل بعد الدعاء. نعم. لا، ما يمكن، لأن حديث اللفظ الأول ما يدل أنه دعا بعد ذلك. لا، ما يكون من باب الجمع. أحسن ما وقال فيها الترجيح. نعم. صحيح أن المعنى يدخله، صحيح أن المعنى يدخله مسألة تحويل الغترة، لكن بس مسائل هذه ما يستطيع الإنسان أنه يعد العلة إلى شيء ما ورد. يلبسون العباءة الآن، صار الغالب ما يلبسون، لكن هو الغالب أنهم يلبسون العباءة. لكن قد يقول قائل إذا قلتم إنه لا يشرع يعني تحويل الغترة لأن الصحابة ما حولوا عمائمهم، قد يقال إنهم حولوا أرديتهم فاكتفوا بذلك عن تحويل العمائم. يعني المسألة ما هي ظاهرة، يعني بنجزم بأنه يستحب أن الإنسان يغير غترة ما نستطيع الجزم. نعم.
بالنسبة للدعاء
والمسألة، نعم، والمسألة هي نفس الشيء، فقد قولها الدعاء والمسألة من باب عطف المترادفين، كما في قوله فألفى قولها كذبا ومينا، المين هو الكذب. وقد يقال إن الدعاء هو دعاء الله، يعني تقول يا الله يا ربي، والمسألة هي المسؤول. لا لا، مين أخص أن تقول يا غفور اغفر لي، يا غفور هذا دعاء، لأن تدعو الله تناديه، اغفر لي هذه مسألة. نعم.
ما يكون إن الإمام غير الغفر، لأن الغفر سهلة
قلبه. حبلا الإمام إيش له وحط له تحدية، وهذه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. رواه أحمد وأبو داود. هذه رواية أيضا في حديث عبد الله بن زيد، ولكن هذه الرواية يظهر أنها ضعيفة، ضعيفة متنا من حيث الشذوذ ومن حيث المعنى. أما من حيث الشذوذ فلأنها تخالف الروايات التي في الصحيحين من أن الرسول قلب رداءه، والقلب هو أن يجعل ظهره بطنا. وأما من حيث المعنى فإنه من البعد العظيم أن يكون على الرسول عليه الصلاة والسلام خميصة يعجز يشيلها، هذا بعيد من أبعد ما يكون خميصة ويقول إنه ثقلت عليه. ما أعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام سيلبس خميصة يعجز أن يحملها. نعم، لأنه إذا كان يثقل عليه أن يشيله فممشى فيها أيضا من باب أولى أشد. فالصواب بلا شك أن القلب هو أن يجعل الأيمن الأيسر والأيسر الأيمن والظهر والبطن. ثم قال: باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. رواه أحمد والبخاري. الله والنسائنا رواه أحمد والبخاري والنسائي. قوله رضي الله عنها إذا رأى المطر، الرؤية هنا بصرية ولا علمية؟ بصرية، بدليل أنها لم تتعد إلا إلى واحد، ولو كانت علمية لتعدت إلى اثنين. كانت تقول اللهم، يعني يا الله، صيبا على وزن فيعل بمعنى فاعل، مثل ميت فيعل بمعنى مائت. فالصيب بمعنى الصائب أي النازل، يعني جعله نازلا. وقوله نافعا يعني نافعا للأرض ونافعا للإنسان ونافعا للبهائم. نعم، وكما مر علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أسقي أحي بلدك الميت، أسقي عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت. وقوله اللهم صيبا نافعا، لو قال قائل إن هذا الدعاء تحصيل حاصل، لأن المطر نافع بكل حال، فالجواب غير صحيح، لأن المطر قد لا ينفع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ليست السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبتوا الأرض شيئا. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، كم من سنوات يكثر فيها المطر لكن ما يجعل الله فيه بركة. نعم، وكم من سنوات يكون المطر قليلا ولكن يكون له أثر كبير. فإن قلت تقسيمك هذا يعارض قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فالجواب لا معارضة، لأن الله قال ماء مباركا فأنبتنا به، ومعلوم أن الماء الذي ينبت به الجنات وحب الحصيد أنه مبارك. نعم، يقول: إذن ينبغي لنا إذا رأينا المطر أن نقول اللهم صيبا نافعا. وهل المراد إذا رأيناه ينزل حال نزوله، أو حتى لو رأيناه بعد، كما لو نزل ليلا ونحن نائمون ثم أصبحنا ووجدنا أثره؟ الظاهر أنه يشمل رؤيته حال نزوله ورؤيته أو رؤية أثره بعد نزوله. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحصى ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم، يقول أصابنا ونحن مع رسول الله في سفر ولا في حضر؟ ما تقدر تقول في سفر ولا في حضر، يحتمل أنهم في الحضر ويحتمل أنهم في السفر، المهم أنه نزل المطر عليهم. يقول فحسر ثوبه، مش معنى حسره؟ يعني رفعه حتى بدا شيء من جسمه. يقول حتى أصابه، أي أصاب بدنه من المطر، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا. وهل فعله ذلك ليخبرهم بالسبب أو ليسكت؟ هم بادروا بالسؤال فقالوا لما صنعت هذا، والظاهر أنهم لو لم يسألوا لبين لهم، لأن هذه حال غريبة عليه، فلا بد أن يبين السبب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين. لكنهم رضي الله عنهم لحرصهم على العلم بادروا بالسؤال لما صنعت هذا. وهذا السؤال بلا شك سؤال استرشاد لا سؤال انتقاد. قال لأنه حديث عهد بربه، يعني حديث بمعنى قريب، عهد بربه. وش معنى حديث عهد بربه؟ يعني أن خلقه قريب، خلق الآن. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يشرع إذا نزل المطر أن يحصر الإنسان عن ثوبه، عن أي جسم من بدنه، من رأسه، من يده، من رجله، من أي مكان. وفيه دليل على تجدد أفعال الله لقوله حديث عهد بربه، وفيه دليل على ثبوت ربوبية الله حتى للجمادات أولى لقوله بربه، لأن الرب عز وجل هو المالك، هو الخالق المالك المدبر، ولا ريب أنه سبحانه وتعالى خالق للمطر، مالك له، مدبر له. ما تسقط نقطة واحدة إلا بعلم وبقدر. نعم. وفيه دليل على أن الجمادات من عباد الله لثبوت الربوبية، فإن الربوبية يقابلها العبودية، وقد قال الله تعالى والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فذكر الله عز وجل الحيوانات العاقلة وغير العاقلة، وذكر الجمادات النامية وغير النامية، من في السماوات ومن في الأرض، هذا عام. ثم جاء التفصيل، ما هو؟ الشمس والقمر، هذا جماد غير نامي، والنجوم والجبال كذلك، والشجر والدواب، والشجر جماد نامي، والدواب حيوان غير عاقل، وكثير من الناس حيوان عاقل، حيوان عاقل. نعم. طيب، إذن كل شيء في الكون فإنه عبد مسخر لله عز وجل، عبد مسخر، ويشعر بالعبودية ولا ما يشعر؟ ها؟ يشعر، يسجد من في السماوات، يشعر بأنه عبد لله. إذا كان الجبل يشعر بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحب النبي نعم، فما بالك بربه سبحانه وتعالى الذي خلقه. نعم، هل يستفاد من هذه العلة التعدية؟ بمعنى هل نعدي هذه العلة لغيرها ونقول كلما تجدد خلق شيء فإنه ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يمس بدنه؟ ها؟ لا، لماذا؟ لا لا، منصوصة، لأن حديث عهد بربه كيف هذه؟ أيها صح، هذه علة. ولا كان نقول إذا ولدت الشاة ينبغي أنك تروح لولدها أول ما يولد وتحك به جسمك، ولا أحد يقول بذلك، واضح؟ أما الشمس ما نقول كلما طلعت رحلة طلع بدنك، لها، لأن الشمس مخلوقة من قبل اللي تجدد ظهورها فقط. على كل حال يقال إن هذه العلة لا تتعدى لغير المعلول. وما هو الذي يمنع من تعديها؟ اللي يمنع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعلها في غيره، ما كان يفعل ذلك في غير هذا هذا. نعم، أيهن؟ نعم، لا يمكن عبادة، أو يمكن من باب أنه لما كان حديث عهد بالله أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمس بشرته لكمال محبته لربه، لأن كل محبوب فإن الحبيب يحب أن يباشر أدنى ما له صلة، ما له صلة به. وعن أنه انتهى الوقت. عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة، يعني من الجمعة، من باب كان نحو دار القضاء، نحو بمعنى جهة، ودار القضاء يعني دار الحكم، يعني صارت بعد النبي عليه الصلاة والسلام دارا تسمى دار القضاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، قوله ورسول الله الجملة في موضع نصب على الحال، من رجل قائم يخطب، قائم خبر رسول ويخطب خبر ثاني، ويجوز أن يكون حالا، أن تكون الجملة حالا من الفاعل المستتر في قائم. نعم، قائم يخطب. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، استقبل الرجل، استقبل الرسول، وقف أمامه قائما، فقال يا رسول، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. بدأ بذكر الضرورة أولا لأجل أن يكون في ذلك حث للنبي صلى الله عليه وسلم وإثارة لنفسه وهمته. قال هلكت الأموال، والمراد بالأموال المواشي، لأنها التي تعيش على المطر. وانقطعت السبل، توقفت السبل يعني الطرق. لماذا توقفت؟ لأن البهائم ضعفت، المواشي ضعفت ما تحمل، ولأن المواشي أيضا صارت هزيلة لا تجلب إلى المدن فلا تأتي مع الطرق، انقطعت. فادعوا الله يغيثنا، ولم يقل نتوسل بذاتك إلى الله، بل قال فادعوا الله يغيثنا. هذا الرجل عنده أدب في القول وحكمة في العرض وإيمان قوي. أدب في القول لأنه قال يا رسول الله، حكمة في العرض لأنه بدأ بذكر الحال الشديدة لهم ليثير همة النبي عليه الصلاة والسلام، وإيمان بالله، ما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، وإنما قال ادعوا الله يغيثنا، فجعله وسيلة بدعائه إلى الله عز وجل. وقوله ادعوا الله يغيثنا في الرفع، قد تقول لماذا لم تكن بالجزم جوابا للأمر أو للطلب في قوله ادعو، والجواب أنه لا يمكن أن يجزم جوابا للأمر أو للطلب إلا إذا كان يترتب عليه قطعا. وهنا الإغاثة تترتب على الدعاء قطعا، ولا قد يمنع الله الغيث ولو دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لحكمة؟ ها؟ هو هذا. فلهذا جاءت يغيثنا، ادعو الله بأن يغيثنا، هذا معنى العبارة. ومثله فهب لي من لدنك وليا، ها يرثني، ولا يرثني، يرثني بالرفع لأنها ليست جوابا للدعاء. فادعو الله يغيثنا أن يزيل شدتنا. نعم يغيثنا بالنصب بالجزم لا بالرفع، عندكم بالرفع. أي المشهور الرفع على رواية الجزم. نعم تكون جوابا للأمر ولا فيه إشكال في ظاهره. نعم لا لا ما يمكن. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه، رفع يديه وهو يخطب، وفي رواية للبخاري ورفع الناس أيديهم كذلك رفع يديه. قال ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يعني يا الله أغثنا. وهذا أمر، لكنه إذا وجه إلى الله لا يقال إنه أمر، بل يقال دعاء، يقال دعاء، لأن الأمر يكون من أعلى إلى لمن دونه. ومعلوم أن هذا لا يتوجه بالنسبة إلى خطاب الله عز وجل. قال اللهم أغثنا، كررها مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكرر الدعاء، وقد سبق أنه أحيانا يكرره وأحيانا يفصله وينوعه، وإن كان المدعو به شيئا واحدا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. ولا والله، لا هذه زائدة للتوكيد، لأنها لو حذفت وقال ووالله ما نرى يستقيم الكلام، لكن المحلوف عليه منفي، فناسب أن تأتي لا النافية تأكيدا، كأنه نفاه مرتين، كأنه مرتين، مرة بواسطة لا ومرة بواسطة ما. ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، السحاب الكثير الواسع، والقزعة القطعة من السحاب، يعني كأن السماء صخر ما فيها شيء. وإنما ذكر ذلك رضي الله عنه ليتبين للناس آيتان، إحداهما من آيات الله والثانية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سيتبين من القصة. قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل معروف في المدينة ولا زال بهذا الاسم إلى اليوم، وإنما قال ذلك لأن السحابة كانت تأتي من تلك الناحية إلى المدينة، فكأنه يقول إننا ننظر إلى المنشأ، منشأ السحاب من عند سلع، ومع ذلك ما نرى فيه شيئا، وليس هناك حائل يمنع من الرؤية، لا بيت ولا دار. وش الفرق بين البيت والدار؟ البيت الحجرة الصغيرة، والدار البناء المشتمل على عدة حجر. المهم أنه ليس هناك ما يحول بينهم وبين رؤية السلع التي تأتي من ناحيته السحاب. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. طلعت من وراء السلع سحابة مثل الترس، والترس هو عبارة عن شيء من الجلود المقوى يتترس به الإنسان عند القتال. نعم، إذا رأى الرمح مقبل عليه قال به هكذا بيده يحميه من الرماح، ويسمى أيضا يسمى جنة يتقي به الإنسان. ومعلوم أن الترس صغير، فأول ما ظهرت السحابة مثل الترس يقول فلما توسطت السماء انتشرت، وبسرعة، يعني ما هو ليست تمشي مشيا طيثا، بل بسرعة توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. وقد بين في غير هذا السياق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. يقول قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا من الجمعة إلى الجمعة ما رأينا الشمس، صار الجو ملبدا بالغيوم والأمطار تنهمر. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هذا إحدى الروايات في قول الرجل الثاني. وفي بعض الروايات تهدم البناء وغرق الماء، في البخاري أيضا. أيهما أنسب، الرواية الأولى ولا الثانية؟ الثانية. ولهذا الظاهر أن الرواية التي بين أيدينا أنها رويت بالمعنى، وأن اللفظ تهدم البناء وغرق الماء، لأن كثرة الأمطار توجب تهدم البناء، وتوجب أيضا غرق المال من الأودية والشعاب، ربما يحملها ويغرقها. يقول فادعوا الله يمسكها عنا. هذا الرجل هل هو الأول أم لا؟ سيأتي أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال لا أدري، ولكن الظاهر والله أعلم أنه الرجل الأول، لأنه دخل من الباب نفسه، وأسلوب عرضه للرسول عليه الصلاة والسلام كأسلوب عرض الرجل الأول. ولكن هل يهمنا أن يكون الرجل الأول أو غيره؟ لا يهم، المهم المعنى، أما تعيين الأشخاص فهو أمر ثانوي، ربما يحتاج إليه في بعض الأحيان لكن في الغالب ما يحتاج إليه. قال فقال يا رسول الله هلكت المال وانقطع السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا الرفع للإمساك، والرفع بالجماعة الأولى للإنزال. فتبين حال بني آدم كيف كان في غاية الضعف، يدعو بالأول بإنزال المطر وفي الثاني بإمساكه، ما يتحمل ولا يصبر. يقول فرفع يديه وقال اللهم حوالينا. حوالينا وش اللي ناصبه؟ نعم، بفعل مقدر، التقدير يجعله حوالينا. ولا علينا يعني ولا تجعله علينا. ثم بيّن لما قال حوالينا ولا علينا مجملا، بيّنه بقوله اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام جمع أكمة، والأكمة هي المنتبر من الأرض، والضراب الرواب الصغار دون الجبال، وبطون الأودية الشعاب، ومنابت الشجر الرياض. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام على أن تكون أو أن يكون المطر على هذه الأماكن الأربع لما يكون فيه من النفع وعدم الضرر. نعم، يقول: قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. في الجمعة الأولى خرجوا يمشون بماذا؟ بالمطر، دخلوا في شمس وخرجوا في مطر، وهذه الجمعة دخلوا في مطر وخرجوا في شمس، كل ذلك بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. في الروايات الأخرى أيضا أنهم شاهدوا السحاب على المدينة مثل الإكليل، يعني دائرا عليها فقط، اللي فوق المدينة صحو، نعم، واللي على يمين ويسرى كله غيم يمطر، فصار حواليهم ولا عليهم، شاهدوا ذلك. وهذا أبلغ، يعني ما تفرق السحاب يمينا وشمالا باستقامة، لا، بل دار على المدينة كالعمامة. نعم، يقول: وخرجنا، قال شريك: فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. متفق عليه. وهكذا يجب على الإنسان إذا سئل عن علم عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أدري. ففي هذا الحديث من الفوائد فوائد عظيمة جدا، ممكن نحيلها عليكم وتأتون بفوائده. نعم، أو نأخذ بعض الشيء، نأخذ بعض الشيء. أولا، فيه جواز مكالمة الخطيب، مكالمة الخطيب للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل مكالمته وهو يخطب الناس يوم الجمعة. أولا، هل يكون هذا مخصصا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في إن الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ ها؟ نعم، يكون مخصصا. ولهذا أجاز الفقهاء رحمهم الله، أجازوا الكلام في مخاطبة الخطيب، وأجازوا الكلام عند الضرورة، مثل أن يضطر الإنسان إلى إنقاذ معصوم من هلكة فيتكلم يحذره. نعم، وهل يجوز الكلام فيما لو أن أحدا من الناس الحاضرين أغمي عليه فقام الناس يريدون أن يسعفوه، هل يدخل هذا في إنقاذ المعصوم؟ يدخل، لكن مع ذلك ينبغي للخطيب إذا حصلت مثل هذه الحالة أن يتوقف ويتكلم هو بنفسه لأجل أن لا يفوت الناس شيء من الخطبة. لا، إذا كان خارج مسجد قد لا يعلم به الخطيب. لا، إذا سمعت الخطبة من إمام تقصد الصلاة معه فلا تتكلم، لأنه لا فرق. ويستفاد من الحديث أنه يشرع رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة إذا كان ذلك في الاستسقاء أو في الاستصحاء. الاستسقاء طلب المطر، والاستصحاء طلب الصحو. الدليل واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الحالين. ويستفاد منه مشروعية تكرار الدعاء. نعم، اللهم أغثنا، ومشروعية التفصيل فيه في قوله: اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ويستفاد من الحديث آيتان، من إحداهما من آيات الله والثاني من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من آيات الله فتلك القدرة العظيمة التي أنشأ الله بها هذا السحاب حتى أمطر في هذه المدة الوجيزة، مع العلم بأن أهل الأرض لو اجتمعوا كلهم بما عندهم من القوة والصنائع على أن يحدثوا سحابة مثل الترس في 10 أيام أو في أكثر؟ يستطيعون؟ لا يستطيعون. وهذه الفائدة تتضمن عدة هذه الفائدة تتضمن أو هذه الفائدة تتضمن عدة صفات من صفات الله غير القدرة، وربما تأتون بها إن شاء الله تعالى في استنباطاتكم من الحديث. وكان الأخ الآن يشير إلى أنه يعترض بأن هؤلاء يستطيعون أن ينشئوا سحابا، ونقول لا يمكن هذا، لا يمكن، لا مثل الترس ولا مثل القرص، نعم أبدا. وإنشاء هؤلاء السحاب ما هو إلا تحويل، تحويل لأشياء في الجو تتحول إلى شيء مثل السحاب، لكن أما أن يخلقوا لا يمكن أبدا. وقد تكلمنا على ذلك مرة أو أكثر من مرة، على أن كل ما يقال من خلق الناس ليس إحداثا ولكنه ولكنه تحويل وتغيير. فأنا مثلا الإنسان قد يصنع بابا يقال خلق بابا، لكن هل صحيح أنه خلقه؟ أبدا، لكنه حوله من خشب إلى باب. فلا يمكن لأحد أن يخلق شيئا ليقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا، لا استمع، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب اللي من أحقر المخلوقات ما يستطيعون أن يخلقوه ولو اجتمعوا له. وهذا في القدر نظير قوله تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وهذا في الشرع، شرع الله لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، وكذلك خلق الله لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله أبدا. ويستفاد من أما الآية للرسول عليه الصلاة والسلام فهو أن الله أجاب دعوته استسقاء، نعم، واستصحاء، وهذا من شهادة الله لرسوله بالرسالة، لكنها شهادة فعلية، لأن شهادة الله لرسوله بالرسالة نوعان، قولية وفعلية. أما القولية ففي قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وأما الشهادة الفعلية فمثل هذه القصة، وكذلك تمكين الله تعالى له في الأرض ونصره على أعدائه، هذه من الشهادة الفعلية بأنه عليه الصلاة والسلام حق. هناك شهادة من الله فعلية على تكذيب الكاذب. يذكر أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى أنه رسول جاء إليه جماعة وقالوا له، يخاطبونه بوصف الرسالة، نعم، إن عندنا بئرا نقص ماؤها وإننا نريد منك أن تأتي تعمل فيها ما تعمل لعلها تنفع. فجاء الرجل الكذاب وجعل من مائها ماء في فمه ومجه فيها، يريد أن تطيش كما أو يرتفع الماء كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، لكنهم يقولون إن الماء الموجود فيها غار، نعم. هذه شهادة فعلية بماذا؟ بكذبه. وذكر أيضا قصة أخرى في صبي كان في رأسه قزع، قزع يعني ما الشعر مو نابت كله، بعضه نابت وبعضه ما نبت، وأنهم جاءوا إليه يريدون أن يمسح رأسه لينبت الشعر، فمسح الرأس فحتى الشعر الموجود، نعم. فهذا والله ذكروها فيما ذكروه من بطلان دعوته. هذا لا شك أنه تكذيب فعلي، هو أراد أن الله يشهد له بتكثير الماء فغار الماء، أراد أن الله يشهد له بإنبات الشعر ولكن الشعر الموجود تساقط، يعني عكس ما يريد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد الله له فيما يؤيد دعوته، نعم. وفي هذا الحديث دليل على جواز الحلف بدون استحلال إذا دعت المصلحة. له وتعلقا به، وكلما أكثر الإنسان الدعاء كان ذلك أدل على أنه قد نزل منزلته نفسه منزلتها، منزلة إيش؟ الفقر والضرورة إلى ربه عز وجل والاحتياج إليه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء يطيل ويكرر وينوع، مع أنه قد أعطي جوامع الكلم، لكن كل هذا لأن المقام يقتضي البسط. يقول: قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. تحولوا معه مو معناه إلى القبلة، لأن الناس متجهون إلى القبلة، لكن مراده تحولوا بالنسبة لأرديتهم. ولهذا في بعض الألفاظ وحول الناس معه، حولوا إيش؟ أرديتهم. فهذا دليل على أن التحويل يكون للإمام ويكون للناس معه. وقول حول الناس يشمل كما قلت قبل قليل يشمل الرجال والنساء، وقوله أرديتهم يدل على أن الذي يحول الرداء، أما الإزار فلا يمكن تحويله. لماذا؟ تنكشف العورة. طيب، وأيضا يدل على أن العمائم لا تحول. أولى لأنه قال أرديتهم، وعلى هذا فمن لم يكن عليه رداء لا نقول له حول غترتك، لأن ذلك لم يرد. نعم. طيب، وإذا لم يكن عليه رداء، الرداء أشبه ما يكون له البشت، هي البشت ولا العباءة؟ ولهذا نطلب من عبد العزيز أن يثبت لنا أن البشت لغة عربية. مهب عربية متأكد؟ طيب، لو لم يكن على الإنسان عباءة وكان عليه كوت، نعم، كيف؟ لا، ما هو صعب، الصعوبة ما هو صعب، لكن هل يشرع أو لا يشرع؟ هل نقول إنه يخالف الرداء لأن له أكماما، أو نقول إنه بمعنى الرداء لأنه ملبوس على البدن، كما أن الرداء ملبوس على البدن؟ وأما الصعوبة فليس فيه صعوبة، غاية ما هنالك أنه سينقلب، ولا يلزم أن يدخل الإنسان أكمامه، فإذا قلبه على كتفيه ولم يدخل أكمامه ما صار فيه صعوبة أبدا. يمكن يكون في المخاب شيء يخاف عليه، لكن يضبط نفسه. نعم، هذه أيضا هذا عليك أنت غانم، شوف هالكورة عربية ولا ها؟ إيه. طيب، وعليك أنت عليك الغترة، فالبشت على عبد العزيز وعلى غانم الكورة، وعليك الغترة. الكورة
إنجليزية.
وش معناها؟
كورة معطف بالإنجليزي.
معطف؟
نعم.
إيه. يمكن مأخوذ هذه معربة، ونحن نجيز التعريب، في القرآن ألفاظ معربة، العرب عربوها، فإذا جاز للعرب الأولين أن يعربوا إلى لغتهم فليكن أيضا في العرب المتأخرين. هنا طيب، ها؟ لا، أي بس القميص الظاهر ما يقاس عليه، لأن القميص إذا لم يكن عليه سوال صار إزارا ورداء. نعم، ولا سمعت أحد يقول بهذا، الناس تفسخون بعد مشكلة، صار في أيام الشتاء عليهم ثياب متعددة. وفي رواية: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ثم دعا الله عز وجل. لاحظ الآن أي التحويل موافق للحديث الأول ولا لا؟ التحويل واحد، لكن فيه أن التحويل قبل الدعاء، لأنه قال ثم دعا الله، وفي الحديث الأول الدعاء قبل التحويل. فهل نقول إن هذا من باب تغير العمل وتنوع الصفة، وأنه يجوز أن يحول قبل الدعاء أو بعده؟ والذي في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ثم حول، دعا ثم حول، فبدأ بالدعاء أول، ولعله أنسب من حيث المعنى أن يكون التحويل بعد الدعاء، لأنك بعدما تدعو كأنك تتفاعل على الله تعالى بإجابة الدعاء، ثم تحول الحال من جدب إلى خصب. واضح؟ فالأحاديث كما ترون فيها خلاف، فإما أن يحمل المرجوح على الراجح، ولا شك أن رواية الصحيحين أو رواية البخاري أولى بالترجيح، وإما أن يجعل ذلك من باب تنوع العبادات. لكن تنوع العبادات في الحديث الذي معنا، حديث عبد الله بن زيد، فيه إشكال، لأن المخرج واحد، وظاهره أن العمل أو أن الواقعة واحدة، ويبعد جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يغير قبل الدعاء ويغير بعد الدعاء، وحينئذ لا بد لنا من الترجيح. وأما كلام الفقهاء رحمهم الله، فإن الفقهاء أيضا اختلفوا، فقهاؤنا، فمنهم من قال يحول ثم يدعو، ومنهم من قال يدعو ثم يحول. ولو قال قائل بأن الأمر في هذا واسع، إن حول قبل الدعاء فلا بأس، وإن حول بعده فلا بأس، والمسألة كلها من باب السنة وليس من باب الواجب، لو قال قائل بذلك لم يكن بعيدا. ولكن الأرجح، حتى لو قلنا بأن الأمر فيه سعة، الأرجح أن التحويل بعد الدعاء. نعم. لا، ما يمكن، لأن حديث اللفظ الأول ما يدل أنه دعا بعد ذلك. لا، ما يكون من باب الجمع. أحسن ما قال فيها الترجيح. نعم. صحيح أن المعنى يدخله، صحيح أن المعنى يدخله مسألة تحويل الغترة، لكن بس مسائل هذه ما يستطيع الإنسان أنه يعد العلة إلى شيء ما ورد. يلبسون العباءة الآن، صار الغالب ما يلبسون، لكن هو الغالب أنهم يلبسون العباءة. لكن قد يقول قائل إذا قلتم إنه لا يشرع يعني تحويل الغترة لأن الصحابة ما حولوا عمائمهم، قد يقال إنهم حولوا أرجيتهم فاكتفوا بذلك عن تحويل العمائم. يعني المسألة ما هي ظاهرة، يعني بنجزم بأنه يستحب أن الإنسان يغير غترة ما نستطيع الجزم. نعم.
بالنسبة للدعاء، الدعاء كنا
متعظيم. نعم. والمسألة هي نفس الشيء، فقد قولها الدعاء والمسألة من باب عطف المترادفين، كما في قوله فألفى قولها كذبا ومينا، المين هو الكذب. وقد يقال إن الدعاء هو دعاء الله، يعني تقول يا الله يا ربي، والمسألة هي المسؤول. لا لا، مين أخص أن تقول يا غفور اغفر لي، يا غفور هذا دعاء، لأن تدعو الله تناديه، اغفر لي هذه مسألة. نعم.
ما يكون الإمام غير الغترة، لأن الغترة سهلة
قلبه. حبلا الإمام إيش له وحط له تحتية، وهذه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، رواه أحمد وأبو داود. هذه رواية أيضا في حديث عبد الله بن زيد، ولكن هذه الرواية يظهر أنها ضعيفة، ضعيفة متنا من حيث الشذوذ ومن حيث المعنى. أما من حيث الشذوذ فلأنها تخالف الروايات التي في الصحيحين من أن الرسول قلب رداءه، والقلب هو أن يجعل ظهره بطنا. وأما من حيث المعنى فإنه من البعد العظيم أن يكون على الرسول عليه الصلاة والسلام خميصة يعجز يشيلها، هذا بعيد من أبعد ما يكون خميصة ويقول إنه ثقلت عليه. ما أعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام سيلبس خميصة يعجز أن يحملها، نعم، لأنه إذا كان يثقل عليه أن يشيله فممشى فيها أيضا من باب أولى أشد. فالصواب بلا شك أن القلب هو أن يجعل الأيمن الأيسر والأيسر الأيمن والظهر والبطن. ثم قال: باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، رواه أحمد والبخاري. الله والنسائي، رواه البخاري أحمد والبخاري والنسائي. قوله رضي الله عنها إذا رأى المطر، الرؤية هنا بصرية ولا علمية؟ بصرية، بدليل أنها لم تتعد إلا إلى واحد، ولو كانت علمية لتعدت إلى اثنين. كان تقول اللهم، يعني يا الله، صيبا على وزن فيعل بمعنى فاعل، مثل ميت فيعل بمعنى مائت، فالصيب بمعنى الصائب أي النازل، يعني جعله نازلا. وقوله نافعا يعني نافعا للأرض ونافعا للإنسان ونافعا للبهائم، نعم. وكما مر علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أسقي أحي بلدك الميت، أسقي عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت. وقوله اللهم صيبا نافعا، لو قال قائل إن هذا الدعاء تحصيل حاصل، لأن المطر نافع بكل حال، فالجواب غير صحيح، لأن المطر قد لا ينفع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ليست السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبتوا الأرض شيئا. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، كم من سنوات يكثر فيها المطر لكن ما يجعل فيه بركة، نعم، وكم من سنوات يكون المطر قليلا ولكن يكون له أثر كبير. فإن قلت تقسيمك هذا يعارض قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فالجواب لا معارضة، لأن الله قال ماء مباركا فأنبتنا به، ومعلوم أن الماء الذي ينبت به الجنات وحب الحصيد أنه مبارك. نعم، يقول: إذن ينبغي لنا إذا رأينا المطر أن نقول اللهم صيبا نافعا. وهل المراد إذا رأيناه ينزل حال نزوله، أو حتى لو رأيناه بعد، كما لو نزل ليلا ونحن نائمون ثم أصبحنا ووجدنا أثره؟ الظاهر أنه يشمل رؤيته حال نزوله ورؤيته أو رؤية أثره بعد نزوله. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحصى ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم، يقول أصابنا ونحن مع رسول الله في سفر ولا في حضر؟ ما تقدر تقول في سفر ولا في حضر، يحتمل أنهم في الحضر ويحتمل أنهم في السفر، المهم أنه نزل المطر عليهم. يقول فحسر ثوبه، مش معنى حسره؟ يعني رفعه حتى بدا شيء من جسمه. يقول حتى أصابه، أي أصاب بدنه من المطر، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا. وهل فعله ذلك ليخبرهم بالسبب أو ليسكت؟ ها؟ هم بادروا بالسؤال فقالوا لما صنعت هذا، والظاهر أنهم لو لم يسألوا لبين لهم، لأن هذه حال غريبة عليه، فلا بد أن يبين السبب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين. لكنهم رضي الله عنهم لحرصهم على العلم بادروا بالسؤال لما صنعت هذا، وهذا السؤال بلا شك سؤال استرشاد لا سؤال انتقاد. قال لأنه حديث عهد بربه، يعني حديث بمعنى قريب، عهد بربه. وش معنى حديث عهد بربه؟ يعني أن خلقه قريب، خلق الآن. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يشرع إذا نزل المطر أن يحصر الإنسان عن ثوبه، عن أي جسم من بدنه، من رأسه، من يده، من رجله، من أي مكان. وفيه دليل على تجدد أفعال الله لقوله حديث عهد بربه، وفيه دليل على ثبوت ربوبية الله حتى للجمادات أولى لقوله بربه، لأن الرب عز وجل هو المالك، هو الخالق المالك المدبر، ولا ريب أنه سبحانه وتعالى خالق للمطر، مالك له، مدبر له. ما تسقط نقطة واحدة إلا بعلم وبقدر. نعم. وفيه دليل على أن الجمادات من عباد الله لثبوت الربوبية، فإن الربوبية يقابلها العبودية، وقد قال الله تعالى والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فذكر الله عز وجل الحيوانات العاقلة وغير العاقلة، وذكر الجمادات النامية وغير النامية، من في السماوات ومن في الأرض، هذا عام. ثم جاء التفصيل، ما هو؟ الشمس والقمر، هذا جماد غير نامي، والنجوم والجبال كذلك، والشجر والدواب، والشجر جماد نامي، والدواب حيوان غير عاقل، وكثير من الناس حيوان عاقل، حيوان عاقل. نعم. طيب، إذن كل شيء في الكون فإنه عبد مسخر لله عز وجل، عبد مسخر، ويشعر بالعبودية ولا ما يشعر؟ ها؟ يشعر، يسجد من في السماوات، يشعر بأنه عبد لله. إذا كان الجبل يشعر بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحب النبي نعم، فما بالك بربه سبحانه وتعالى الذي خلقه. نعم، هل يستفاد من هذه العلة التعدية؟ بمعنى هل نعدي هذه العلة لغيرها ونقول كلما تجدد خلق شيء فإنه ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يمس بدنه؟ ها؟ لا، لماذا؟ لا لا، منصوصة، لأن حديث عهد بربه. كيف هذه؟ أيها صح، هذه علة. ولا كان يقول إذا ولدت الشاة ينبغي أنك تروح لولدها أول ما يولد، ها؟ وتحك به جسمك، ولا أحد يقول بذلك، واضح؟ أما الشمس ما نقول كلما طلعت رحلة طلع بدنك، لها، لأن الشمس مخلوقة من قبل اللي تجدد ظهورها فقط. على كل حال يقال إن هذه العلة لا تتعدى لغير المعلول. وما هو الذي يمنع من تعديها؟ اللي يمنع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعلها بغيره، ما كان يفعل ذلك في غير هذا هذا. نعم، أيهن؟ نعم، لا يمكن عبادة، أو يمكن من باب أنه لما كان حديث عهد بالله أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمس بشرته لكمال محبته لربه، لأن كل محبوب فإن الحبيب يحب أن يباشر أدنى ما له صلة، ما له صلة به. وعن أنه انتهى الوقت. عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة، يعني من الجمعة، من باب كان نحو دار القضاء. نحو بمعنى جهة، ودار القضاء يعني دار الحكم، يعني صارت بعد النبي عليه الصلاة والسلام دارا تسمى دار القضاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. قوله ورسول الله الجملة في موضع نصب على الحال، من رجل قائم يخطب، قائم خبر رسول، ويخطب خبر ثاني، ويجوز أن يكون حالا، أن تكون الجملة حالا من الفاعل المستتر في قائم. نعم، قائم يخطب. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، استقبل الرجل، استقبل الرسول، وقف أمامه قائما، فقال يا رسول، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. بدأ بذكر الضرورة أولا لأجل أن يكون في ذلك حث للنبي صلى الله عليه وسلم وإثارة لنفسه وهمته. قال هلكت الأموال، والمراد بالأموال المواشي، لأنها التي تعيش على المطر. وانقطعت السبل، توقفت السبل يعني الطرق. لماذا توقفت؟ لأن البهائم ضعفت، المواشي ضعفت، ما تحمي، ولأن المواشي أيضا صارت هزيلة لا تجلب إلى المدن فلا تأتي مع الطرق، انقطعت. فادعوا الله يغيثنا، ولم يقل نتوسل بذاتك إلى الله، بل قال فادعوا الله يغيثنا. هذا الرجل عنده أدب في القول وحكمة في العرض وإيمان قوي. أدب في القول لأنه قال يا رسول الله، حكمة في العرض لأنه بدأ بذكر الحال الشديدة لهم ليثير همة النبي عليه الصلاة والسلام، وإيمان بالله، ما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، وإنما قال أدعو الله يغيثنا، فجعله وسيلة بدعائه إلى الله عز وجل. وقوله أدعو الله يغيثنا في الرفع، قد تقول لماذا لم تكن بالجزم جوابا للأمر أو للطلب في قوله ادعو؟ والجواب أنه لا يمكن أن يجزم جوابا للأمر أو للطلب إلا إذا كان يترتب عليه قطعا. وهنا الإغاثة تترتب على الدعاء قطعا، ولا قد يمنع الله الغيث ولو دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لحكمة؟ ها؟ هو هذا. فلهذا جاءت يغيثنا، ادعو الله بأن يغيثنا، هذا معنى العبارة. ومثله فهب لي من لدنك وليا، ها يرثني، ولا يرثني؟ يرثني بالرفع لأنها ليست جوابا للدعاء. فادعو الله يغيثنا أن يزيل شدتنا. نعم يغيثنا بالنصب بالجزم لا بالرفع، عندكم بالرفع. المشهور الرفع على رواية الجزم. نعم تكون جوابا للأمر ولا فيه إشكال في ظاهره. نعم لا ما يمكن. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه، رفع يديه وهو يخطب. وفي رواية للبخاري ورفع الناس أيديهم كذلك رفع يديه. قال ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يعني يا الله أغثنا. وهذا أمر، لكنه إذا وجه إلى الله لا يقال إنه أمر، بل يقال دعاء، يقال دعاء، لأن الأمر يكون من أعلى لمن دونه. ومعلوم أن هذا لا يتوجه بالنسبة إلى خطاب الله عز وجل. قال اللهم أغثنا، كررها مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكرر الدعاء، وقد سبق أنه أحيانا يكرره وأحيانا يفصله وينوعه، وإن كان المدعو به شيئا واحدا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. ولا والله، لا هذه زائدة للتوكيد، لأنها لو حذفت وقال ووالله ما نرى يستقيم الكلام، لكن المحلوف عليه منفي، فناسب أن تأتي لا النافية تأكيدا، كأنه نفاه مرتين، كأنه مرتين، مرة بواسطة لا ومرة بواسطة ما. ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، السحاب الكثير الواسع، والقزعة القطعة من السحاب، يعني كأن السماء صخر ما فيها شيء. وإنما ذكر ذلك رضي الله عنه ليتبين للناس آيتان، إحداهما من آيات الله والثانية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سيتبين من القصة. قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل معروف في المدينة ولا زال بهذا الاسم إلى اليوم، وإنما قال ذلك لأن السحابة كانت تأتي من تلك الناحية إلى المدينة، فكأنه يقول إننا ننظر إلى المنشأ، منشأ السحاب من عند سلع، ومع ذلك ما نرى فيه شيئا، وليس هناك حائل يمنع من الرؤية، لا بيت ولا دار. وش الفرق بين البيت والدار؟ البيت الحجرة الصغيرة، والدار البناء المشتمل على عدة حجر. المهم أنه ليس هناك ما يحول بينهم وبين رؤية السلع التي تأتي من ناحيته السحاب. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. طلعت من وراء السلع سحابة مثل الترس، والترس هو عبارة عن شيء من الجلود المقوى يتترس به الإنسان عند القتال. نعم، إذا رأى الرمح مقبل عليه قال به هكذا بيده يحميه من الرماح، ويسمى أيضا يسمى جنة يتقي به الإنسان. ومعلوم أن الترس صغير، فأول ما ظهرت السحابة مثل الترس يقول فلما توسطت السماء انتشرت، وبسرعة، يعني ما هو ليست تمشي مشي طيثا، بل بسرعة توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. وقد بين في غير هذا السياق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. يقول قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا من الجمعة إلى الجمعة ما رأينا الشمس، صار الجو ملبدا بالغيوم والأمطار تنهمر. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هذا إحدى الروايات في قول الرجل الثاني. وفي بعض الروايات تهدم البناء وغرق الماء، في البخاري أيضا. أيهما أنسب، الرواية الأولى ولا الثانية؟ الثانية. ولهذا الظاهر أن الرواية التي بين أيدينا أنها رويت بالمعنى، وأن اللفظ تهدم البناء وغرق الماء، لأن كثرة الأمطار توجب تهدم البناء، وتوجب أيضا غرق الماء من الأودية والشعاب، ربما يحملها ويغرقها. يقول فادعوا الله يمسكها عنا. هذا الرجل هل هو الأول أم لا؟ سيأتي أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال لا أدري، ولكن الظاهر والله أعلم أنه الرجل الأول، لأنه دخل من الباب نفسه، وأسلوب عرضه للرسول عليه الصلاة والسلام كأسلوب عرض الرجل الأول. ولكن هل يهمنا أن يكون الرجل الأول أو غيره؟ لا يهم، المهم المعنى، أما تعيين الأشخاص فهو أمر ثانوي، ربما يحتاج إليه في بعض الأحيان لكن في الغالب ما يحتاج إليه. قال فقال يا رسول الله هلكت المال وانقطع السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا الرفع للإمساك، والرفع بالجماعة الأولى للإنزال. فتبين حال بني آدم كيف كان في غاية الضعف، يدعو بالأول بإنزال المطر وفي الثاني بإمساكه، ما يتحمل ولا يصبر. يقول فرفع يديه وقال اللهم حوالينا. حوالينا وش اللي ناصبه؟ نعم، بفعل مقدر التقدير يجعله حوالينا، ولا علينا يعني ولا تجعله علينا. ثم بين لما قال حوالينا ولا علينا مجملا، بينه بقوله اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام جمع أكمة، والأكمة هي المنتبر من الأرض، والضراب الرواب الصغار دون الجبال، وبطون الأودية الشعاب، ومنابت الشجر الرياض. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام على أن تكون أو أن يكون المطر على هذه الأماكن الأربع لما يكون فيه من النفع وعدم الضرر. نعم، يقول: قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. في الجمعة الأولى خرجوا يمشون بماذا؟ بالمطر، دخلوا في شمس وخرجوا في مطر، وهذه الجمعة دخلوا في مطر وخرجوا في شمس، كل ذلك بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. في الروايات الأخرى أيضا أنهم شاهدوا السحاب على المدينة مثل الإكليل، يعني دائرا عليها فقط، اللي فوق المدينة صحو، نعم، واللي عليه من هو يسرى كله غيم يمطر، فصار حواليهم ولا عليهم، شاهدوا ذلك. وهذا أبلغ، يعني ما تفرق السحاب يمينا وشمالا باستقامة، لا، بل دار على المدينة كالعمامة. نعم، يقول: وخرجنا، قال شريك: فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. متفق عليه. وهكذا يجب على الإنسان إذا سئل عن علم عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أدري. ففي هذا الحديث من الفوائد فوائد عظيمة جدا، ممكن نحيلها عليكم وتأتون بفوائده. نعم، أو نأخذ بعض الشيء، نأخذ بعض الشيء. أولا، فيه جواز مكالمة الخطيب، مكالمة الخطيب للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل مكالمته وهو يخطب الناس يوم الجمعة. أولا، هل يكون هذا مخصصا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في إن الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ ها؟ نعم، يكون مخصصا. ولهذا أجاز الفقهاء رحمهم الله أجاز الكلام في مخاطبة الخطيب، وأجاز الكلام عند الضرورة، مثل أن يضطر الإنسان إلى إنقاذ معصوم من هلكة فيتكلم يحذره. نعم، وهل يجوز الكلام فيما لو أن أحدا من الناس الحاضرين أغمي عليه فقام الناس يريدون أن يسعفوه، هل يدخل هذا في إنقاذ المعصوم؟ يدخل، لكن مع ذلك ينبغي للخطيب إذا حصلت مثل هذه الحالة أن يتوقف ويتكلم هو بنفسه لأجل أن لا يفوت الناس شيء من الخطبة. لا، إذا كان خارج مسجد قد لا يعلم به الخطيب. لا، إذا سمعت الخطبة من إمام تقصد الصلاة معه فلا تتكلم، لأنه لا فرق. ويستفاد من الحديث أنه يشرع رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة إذا كان ذلك في الاستسقاء أو في الاستصحاء. الاستسقاء طلب المطر والاستصحاء طلب الصحو، الدليل واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الحالين. ويستفاد منه مشروعية تكرار الدعاء. نعم، اللهم أغثنا، ومشروعية التفصيل فيه في قوله: اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ويستفاد من الحديث آيتان، من إحداهما من آيات الله والثاني من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من آيات الله فتلك القدرة العظيمة التي أنشأ الله بها هذا السحاب حتى أمطر في هذه المدة الوجيزة، مع العلم بأن أهل الأرض لو اجتمعوا كلهم بما عندهم من القوة والصنائع على أن يحدثوا سحابة مثل الترس في 10 أيام أو في أكثر؟ يستطيعون؟ لا يستطيعون. وهذه الفائدة تتضمن عدة هذه الفائدة تتضمن أو هذه الفائدة تتضمن عدة صفات من صفات الله غير القدرة، وربما تأتون بها إن شاء الله تعالى في استنباطاتكم من الحديث. وكان الأخ الآن يشير إلى أنه يعترض بأن هؤلاء يستطيعون أن ينشئوا سحابا، ونقول لا يمكن هذا، لا يمكن، لا مثل الترس ولا مثل القرص، نعم أبدا. وإنشاء هؤلاء السحاب ما هو إلا تحويل، تحويل لأشياء في الجو تتحول إلى شيء مثل السحاب، لكن أما أن يخلقوا لا يمكن أبدا. وقد تكلمنا على ذلك مرة أو أكثر من مرة، على أن كل ما يقال من خلق الناس ليس إحداثا ولكنه ولكنه تحويل وتغيير. فأنا مثلا الإنسان قد يصنع بابا يقال خلق بابا، لكن هل صحيح أنه خلقه؟ أبدا، لكنه حوله من خشب إلى باب. فلا يمكن لأحد أن يخلق شيئا ليقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا، لا استمع، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب اللي من أحقر المخلوقات ما يستطيعون أن يخلقوه ولو اجتمعوا له. وهذا في القدر نظير قوله تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وهذا في الشرع، شرع الله لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، وكذلك خلق الله لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله أبدا. ويستفاد من أما الآية للرسول عليه الصلاة والسلام فهو أن الله أجاب دعوته استسقاء، نعم، واستصحاء. وهذا من شهادة الله لرسوله بالرسالة، لكنها شهادة فعلية، لأن شهادة الله لرسوله بالرسالة نوعان، قولية وفعلية. أما القولية ففي قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وأما الشهادة الفعلية فمثل هذه القصة، وكذلك تمكين الله تعالى له في الأرض ونصره على أعدائه، هذه من الشهادة الفعلية بأنه عليه الصلاة والسلام حق. هناك شهادة من الله فعلية على تكذيب الكاذب. يذكر أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى أنه رسول جاء إليه جماعة وقالوا له، يخاطبونه بوصف الرسالة، نعم، إن عندنا بئرا نقص ماؤها وإننا نريد منك أن تأتي تعمل فيها ما تعمل لعلها تنفع. فجاء الرجل الكذاب وجعل من مائها ماء في فمه ومجه فيها، يريد أن تطيش كما أو يرتفع الماء كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، لكنهم يقولون إن الماء الموجود فيها غار، نعم. هذه شهادة فعلية بماذا؟ بكذبه. وذكر أيضا قصة أخرى في صبي كان في رأسه قزع، قزع يعني ما الشعر مو نابت كله، بعضه نابت وبعضه ما نبت، وأنهم جاءوا إليه يريدون أن يمسح رأسه لينبت الشعر، فمسح الرأس فحتى الشعر الموجود، نعم. فهذا والله ذكروها فيما ذكروه من بطلان دعوته. هذا لا شك أنه تكذيب فعلي، هو أراد أن الله يشهد له بتكثير الماء فغار الماء، أراد أن الله يشهد له بإنبات الشعر ولكن الشعر الموجود تساقط، يعني عكس ما يريد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد الله له فيما يؤيد دعوته، نعم. وفي هذا الحديث دليل على جواز الحلف بدون استحلال إذا دعت المصلحة